الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 56 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 15 من كتاب البيوع، والأول من باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. بيع العرايا هي النخلة، يشتريها الرجل بتمر من أجل أن يطعمها، وهي مستثناة من المزابنة. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر بالتمر. فلما حدث زيد بن ثابت بهذا الحديث حدثهم برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا أن تباع بخرصها تمر كيلا. وجاء أيضا الترخيص في بيع العرية عن جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا العرايا. وعن سهل بن أبي حثمة في الصحيحين بنحوه، وهكذا عن رافع بن خديج عند مسلم، بل جاء عن بشير بن يسار أنه حدث به عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبوب البخاري رحمه الله باب تفسير العرايا، وقال مالك: العرية أن يعري الرجل للرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف. ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. وقال النووي: أما العرايا فهي أن يخرص الخارص نخلات فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا يبس تجيء منه 3 أوسق من التمر مثلا، فيبيعه صاحبه لإنسان ب3 أوسق تمر، ويتقابضان في المجلس، فيسلم المشتري التمر ويسلم بائع الرطب الرطب بالتخلية. وهذا جائز فيما دون 5 أوسق، ولا يجوز فيما زاد على 5 أوسق. وفي جوازه في 5 أوسق قولان للشافعي أصحهما: لا يجوز، لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب أو بالرطب، وجاءت العرايا رخصة، وشك الراوي في 5 أوسق أو دونها، فوجب الأخذ باليقين وهو دون 5 أوسق، وبقيت 5 على التحريم. والأصح أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء، وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب من الثمار. وفيه قول ضعيف أنه يختص بالفقراء، وقول أنه لا يختص بالرطب والعنب. هذا تفصيل مذهب الشافعي في العرية، وبه قال أحمد وآخرون، وتأولها مالك وأبو حنيفة على غير هذا، وظواهر الأحاديث ترد تأويلهما. وما ذكره النووي رحمه الله هو المذهب، يعني الراجح والمختار عند أكثر العلماء. وبيع الأصول المراد به ما يأتي من بيع المزرعة أو العبد، وبيع الثمار أي بعد ظهور الصلاح، لأن البيع قبل بدو الصلاح منهي عنه، لأن الثمر قد لا تأتي على ما يأتي بيانه. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه. ساق المصنف الحديثين لبيان مسألة بيع العرايا، وأنها مستثناة من بيع التمر بالتمر مثلا بمثل، وكذلك بعد مع اشتراط المقابضة واشتراط عدم الجزاف. ومعلوم أن بيع الثمر في رأس النخلة بكيل معلوم من التمر فيه مجازفة. الجهة الأولى أنه يبيع رطب بتمر، وقد تقدم معنا حديث سعد بن أبي وقاص: أييبس الرطب، أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. الأمر الثاني أنه يشتري شيئا غير معلوم الوزن، بتمر معلوم، لكن هذا مرخص به من المزابنة لحاجة الناس إليه، فإن الله عز وجل رحيم بعباده، والناس في أيام الجزاء قد يحتاجون إلى الأكل وإلى الهدية وإلى غير ذلك، فرخص لهم. وقوله رخص دليل على منع بيع الرطب بالتمر كيلا، دليل على المنع، لأن الرخصة لا تكون إلا بعد منع في العرايا، لأنه يعني يحول بينه وبينها، فتصبح النخلة كالعارية أن تباع بخرصها كيلا، لأن التمر بالتمر لا بد أن يكون يد بيد، ولا بد أن يكون مثل بمثل، والرطب إنما تخرص خرصا، كيف توزن وهي في رؤوس النخل؟ إنما يأتي المقدر أو الخارص ويقول هذه النخلة فيها 5 أوسق أو دون 5 أوسق، فيأخذها المشتري بوزنها تمرا يسلمه في الحال. وقد يجوز يعني قد يؤخره، لكن الذي يظهر أنه يسلمه في الحال. قال: ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت، أهل البيت لحاجتهم إليها ولرغبتهم في الأكل منها، بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، لأن الرطب في زمنه ألذ من التمر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا على المعنى الذي تقدم بخرصها فيما دون 5 أوسق، إلا أن الحديث الأول أطلق أنه يشتري ما شاء من الرطب بما شاء من التمر، لكن الحديث الآخر بيّن أنها مشروطة ب5 أوسق أو ما دون 5 أوسق. وقد تقدم كلام النووي في شك الراوي هل تكون في 5 أوسق أو في أقل من ذلك، ورجح أن الاحتياط أن يأخذها في أقل من ذلك لأنه اليقين. وإذا أخذها ب5 أوسق نرجو أن لا بأس بذلك، لكن الاحتياط أولى. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وجاء عن ابن عباس وابن عمر: حتى تأكل منه أو يؤكل منه، بمعنى أنه قد صلح. وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته، أي يذهب ما فيه من المرض، لأن الثمرة حين تكون في مبدئها قبل أن تشتد أو تحمر أو تصفر ربما تتعرض للعاهة فتفسد. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي زيادة خارج الصحيح: وحتى يشتد الحب والثمر حتى يطعم، لكنه لم يثبت. ساق المصنف هذين الحديثين لبيان النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وذلك لأمور: الأمر الأول تزول عنه العاهة ويؤمن من الجائحة، والأمر الثاني أن يؤمن من الجائحة، والأمر الثالث أن يستطاع الخرص له، والأمر الرابع حتى لا يبقى في المزرعة والرجل قد يحتاج إلى مزرعته. فأمور ذكرها أهل العلم. قال: وفي رواية لأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمر بما تستحل مال أخيك؟ وفي رواية عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وعن أبي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار بتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذاك. هذه الأحاديث هي مختلطة بين النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ومسألة وضع الجوائح للاتفاق بينهما، لأن الجائحة غالبا ما تلحق الثمرة إذا بيعت قبل بدو الصلاح، أما بعد بدو الصلاح فإن المشتري قد يجذها ويذهب إلى السوق لبيعها، هذا أمر. الأمر الثاني إذا وقع لها فساد ما يلحق البائع شيء، بينما حين يشتري قبل بدو الصلاح يقع الخلاف بين المشتري وبين البائع، فربما يقول المشتري: أنا اشتريت شيء ما هو جاهز، والبائع يقول: أنا قد بعت منك ليس علي شيء. لكن إذا قد ظهر الثمر أو أقصد الصلاح لزم المشتري أن يؤدي ما وجب عليه، ولزم البائع أن يخلي ما قد باعه. قال عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو عن العنب. الحديث هذا إسناد ظاهره الصحة، إلا أن حمادا قد تفرد بذكر العنب والحب، فقد رواه جمع عن حميد بذكر النخل حتى تزهو ولم يذكر العنب والحب. وممن رواه كذلك مالك ويحيى القطان وابن المبارك وهشيم وإسماعيل بن جعفر والدراوردي كما في المسند، وكذلك عبد الوهاب الثقفي كما في مسند الشافعي، ويزيد بن هارون كما في مسند أبي يعلى، وأبو خالد الأحمر كما في المنتقى لابن الجارود، وعبد الله بن بكير ويحيى بن أيوب كما في شرح المعاني. وممن أشار إلى شذوذ الحديث الترمذي رحمه الله تعالى، فقد قال ماذا أنه غريب من حديث حماد. وهنا يقول: ورأيت البيهقي قد أشار إلى شذوذ ذلك كما في الكبرى. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. وفي حديث أنس وقد تقدم إن منع الله الثمرة بما يستحل مال أخيه. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وفي حديث أبي سعيد وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك الرجل الذي أصابته جائحة أن يتصدق الناس عليه ثم يعطي الغرماء حقهم. من هذا اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية، هل تكون في ضمان البائع أو المشتري؟ فقال الشافعي في أصح قوليه وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون هي في ضمان المشتري، ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب. رجل اشترى مزرعة من آخر فلحقتها جائحة، من يتحمل الجائحة، البائع أم المشتري؟ المشتري يتحمل الجائحة، المشتري. إلا أن العلماء كما ترى بعضهم يقول بالاستحباب، يعني يستحب للبائع أن يقيله وأن يتجاوز عنه. وقال منعم، وقال الشافعي في القديم وطائفة هي في ضمان البائع، وهذا القول الثاني أنها في ضمان البائع، ويجب وضع الجائحة، يجب على البائع أن يرد للمشتري المال ويتحمل ما لحق مزرعته من الفساد والتلف. وقال مالك إن كانت دون الثلث لم يجب وضعها، وإن كانت الثلث فأكثر وجب وضعها وكانت من ضمان البائع. واحتج القائلون بوضعها بقوله أمر بوضع الجوائح، وبقوله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، ولأنها في معنى الباقية في يد البائع من حيث أنه يلزمه سقيها، فكأنها تلفت قبل القبض فكانت في ضمان البائع. وهذا احتجاج أصحاب القول الثاني بأن البائع هو الذي يضمن، وهو قول للشافعي في القديم كما رأيت. واحتج القائلون بأنه لا يجب وضعها بقوله في الرواية الأخرى في ثمار بتاعها فكثر دينه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عليه ودفعه إلى غرمائه، فلو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك. وحملوا الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب أو فيما بيع قبل بدو الصلاح، وقد أشار في بعض هذه الروايات التي ذكرناها إلى شيء من هذا، وأجاب الأولون عن قوله فكثر دينه إلى آخره بأنه يحتمل أنها تلفت بعد أوان الجذاذ، وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجر فإنها حينئذ تكون من ضمان المشتري. قال ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك، ولو كانت الجوائح لا توضع لكان لهم طلب بقية الدين. وأجاب الآخرون عن هذا بأن معناه ليس لكم الآن إلا هذا، ولا تحل لكم مطالبته ما دام معسرا، بل ينظر إلى ميسرة، والله أعلم. إذن تلخص لنا أن العلماء اختلفوا في مسألة الجائحة إلى قولين، وإن شئت أن تقول إلى ثلاثة. القول الأول الأمر بوضع الجائحة، وهو أن البائع يجب عليه أن يرد المال إلى المشتري، هذا معنى وضع الجائحة. القول الثاني لا يجب وضع الجائحة وإنما يستحب، ومعنى هذا أن المشتري يلزم بدفع قيمة المزرعة إلا إذا تنازل له البائع عن شيء. مفهوم يا أخوة؟ القول الثالث تفصيل مالك، قال إن كانت الجائحة الثلث فلا ضمان فيها ويتحمل المشتري ما لحقه، لأنه إن خسر في الثلث سيفتح عليه في الثلثين، وإن كانت الجائحة في أكثر من الثلث فيلزم البائع أن يتحمل. والصحيح في هذا أن نقول إن كان البيع قد تم بعد بدو الصلاح فلا وضع للجائحة، إن كان البيع قد تم بعد بدو الصلاح فلا وضع للجائحة، وإن كان البيع قد تم قبل بدو الصلاح فيلزمه وضع الجائحة. مفهوم إن شاء الله هذا الذي تجتمع به الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل، قيل بأنه معاذ رضي الله عنه، أن يدفع قيمة ما لحقه الجائحة. ومع ذلك قال للآخر: أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هذا محمول على من باع قبل بدو الصلاح. مفهوم يا أخوة؟ لأن عندنا اليوم مسألة بيع العرايا، وخلصنا أنها تجوز فيما دون 5 أوسق أو 5 أوسق على المشاحة، وهي مستثناة من بيع الرطب بالتمر كيلا، لأنها من المزابنة، والمزابنة ربا. المسألة الثانية النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. المسألة الثالثة مسألة وضع الجوائح، ووضع الجائحة معناها أن البائع يرد ما أخذ من المال. وما هي الجائحة؟ شيء مطر، ريح، إعصار، يأتي على المزرعة ويأخذها. هنا ذكرنا لكم التفصيل، بقي معنا حديث واحد في الباب تنتهي به المسألة، نأخذه إن شاء الله. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. وفيه زيادة: ومن باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. والتأبير هو التلقيح، وهو أن يأخذ طلع محال للنخل فيأخذ شعب منه فيودع الثمر أول ما ينشف الطلع فيكون لقاحا بإذن الله. وقد اختلف الناس في هذا، فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: الثمر تبع للنخل ما لم تؤبر، فإذا أبر لم يدخل في البيع إلا أن يشترط أي المشتري قولا بظاهر الحديث. وقال أصحاب الرأي: الثمر للبائع أبر أو لم يعبر إلا أن يشترط المبتاع كالزرع. وقال ابن أبي ليلى: الثمر للمشتري أبر أو لم يعبر، شرط أو لم يشترط، لأن الثمر من النخل. لكن هذا قول ابن أبي ليلى قد رده العلماء ولم يقل به أحد غيره. إذن الحكم في هذه المسألة كما قال أيضا الترمذي، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وصورة المسألة: رجل باع نخلا لا ثمر فيه، باع مزرعة نخل بما فيها، فهنا جميع المزرعة للمشتري، مزرعة مثل هذا المسجد، يقول: بعت منك هذه المزرعة بكذا وكذا، فالمزرعة بما فيها لمن؟ للمشتري. مزرعة أخرى قد أبرها، لقحها، وربما سقاها وزرعها، فهنا إن كان بينهما شرط، يقول المشتري: اشتريت النخل بما فيه من الثمر فهي له. وإن قال المشتري: اشتريت النخل وسكت، فالثمر للبائع، الثمر حق هذا الموسم للبائع. فهمتم هذه الصورة؟ والمسألة الأخرى التي لم يذكرها المصنف لأن بعض أهل العلم طعن فيها، هي من زيادة سالم بن عبد الله، مسألة بيع العبد له مال، وقد رجح هذه الرواية البخاري وغيره: لو واحد اشترى عبد له 50,000 بدون شرط، نقول العبد لك والمال للسيد الأول. لكن لو قال: اشتريت العبد وما معه من المال، يأخذ العبد ويأخذ المال الذي معه. فهذه هي نفس المسألة في بيع، يعني في بيع النخل. هنا ليس بيع ثمر، هذا الحديث ليس فيه بيع ثمر، هذا فيه بيع أصول النخل، فمن اشترى مزرعة وفيها ثمر فالثمر للبائع إلا أن يشترط المشتري، ومن اشترى مزرعة لا ثمر فيها فلا إشكال، ومن اشترى مزرعة واشترط على المشتري أن الثمر له فهو للبائع قول واحد. فهمتم هذه المسألة؟ الحمد لله، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وهو درس واحد، وربما يثقل عليكم لأن كثير من هذه المسائل أصلا الآن غير مشاهدة، غير مشاهدة وغير مرئية، فلذلك قد يشكل على الإنسان مثل هذا. وإلا فإن باب البيوع من الأبواب المهمة الدائرة بين الناس، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.